الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في المتألي على الله عز وجل. عن جندب بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في المتألي على الله عز وجل. التألي على الله ذنب من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وهو من محبطات الأعمال. والمتألي على الله قائل على الله وفي شرعه بلا علم. الله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتألي على الله هو أن يحلف الرجل، التألي على الله أن يحلف الرجل بأن يقول: والله لا يدخل الله فلان الجنة، أو والله لا يرحم الله فلان، أو لا يغفر الله لفلان، أو نحو ذلك. التألي هو الحلف واليمين، والمتألي على الله هو الذي يحلف على الله عز وجل ويقسم بأن الله عز وجل لا يغفر لفلان، أو لا يرحم فلانا، أو لا يدخل فلانا الجنة ونحو ذلك. وهذه تأتي عند كثير من الناس ساعة الغضب، تأتي عند كثير من الناس ساعة الغضب، فقد يحصل مثل ذلك، قد يحصل مثل ذلك. وقد جاء في هذا الباب أحاديث، منها هذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فانظروا هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل، كيف أنها أهلكته وأبطلت عمله. وقد يكون عابدا، وقد يكون أطال وأكثر من العبادة لله عز وجل، فقال هذه الكلمة فأوبقته وأهلكت دنياه وأخرى. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا فيه خطورة الكلمة، وفيه أن العبد مؤاخذ بما يتكلم به. وإذا كان كلامه عن الله وفي الله وفي شرع الله، فإن الأمر أعظم وأشد. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره وفي مسند أحمد يقول لأصحابه: لا يقول أحدكم والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الله فلانا الجنة، لا يقول أحد ذلك. فقال أحد الجلساء: إن نقول ذلك إذا غضبنا، يعني يحصل منا هذا. قال: لا تقولوا ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين، فكان أحدهما يذنب صاحب ذنوب، وكان الآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة إذا مر على أخيه المذنب قال له: أقصر، كف عن الذنوب، وذاك مستمر في ذنوبه. فمره مرة وقال له ورآه على ذنب عظيم، قال له: أقصر، يعني كف عن الذنوب. قال: خلني وربي. ما استجاب له، فغضب ذلك العابد وقال: والله لا يغفر الله لك. غضب، كرر النصيحة له مرات ويقابله مرات، ينصحه، يدعوه، ثم مرة ما تحمل غضب قال: والله لا يغفر الله لك. فتوفاهم الله عز وجل، وقال لهذا الحالف: لا يغفر الله لفلان، أكنت بي عالما؟ من أين لك أن الله لا يغفر وتحلف؟ أكنت بي عالما أو على ما عندي قادرا؟ ثم أمر سبحانه وتعالى بصاحبه المذنب فأخذ إلى الجنة، وأمر به فأخذ إلى النار، وأمر به فأخذ إلى النار. قال أبو هريرة لما روى هذا الحديث: فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، كلمة واحدة أوبقت دنياه وأخرى، يعني أهلك الدنيا وأخرى. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: هذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. فالتألي على الله سبحانه وتعالى أمره خطير جدا. وعرفنا معنى التألي، أن يقول الشخص: والله لا يغفر الله لفلان، أو لا يرحم الله فلانا، أو لا يدخل الله فلانا الجنة، أو نحو ذلك. كيف يحلف على الله؟ والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف يقنط الله، يقنط الناس من الرحمة ويجزم بأنه لا يغفر له، والله يقول: لا تقنطوا، توبوا من الذنوب مهما كانت فإن الله يتوب عليكم، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ننتبه إلى أمر، أن بعض الناس خاصة إذا كان مثلا مشتغل بالدعوة وإنكار المنكر والنصح للناس، ويكون عنده غيرة شديدة على دين الله، قد ينفلت لسانه مرة بمثل هذه الكلمة، يغضب من شخص فينفلت لسانه مرة يقول: والله ما يغفر الله لفلان، أو هذا فلان لا يدخل الجنة أبدا، هذا ما يدخل الجنة، هذا رجل في كذا وفي كذا وفي هذا ما يدخل الجنة، أنا أعرفه، يقول: ودعوته ونصحته وعلمته، هذا ما يدخل الجنة، هذا ما في خير ولن يدخل الجنة. قد يقولها الإنسان من باب الغيرة وإنكار المنكر، فانظر إذا قالها ماذا تصنع به هذه الكلمة. قال أبو هريرة: أوبق الدنيا وأخرى، أهلك الدنيا وأخرى. تألي على الله، هذا قول على الله. الله عز وجل هو الذي بيد قلوب العباد، يهدي ويضل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل. الأمر أمره والخلق خلقه، كل يوم هو في شأن. قد يكون الإنسان من أشد الناس عتوا في الضلال، ويشاء الله في يوم وليلة ويكون من أصلح الناس ويهتدي إلى دين الله. وقد يكون إنسان من الصلحاء فيما يبدو للناس ثم ينحرف والعياذ بالله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الهداية والضلال أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف أحد على أحد أن الله لا يهديه أو أن الله لا يرحمه أو أن الله لا يدخله الجنة أو نحو ذلك. هذا من أعظم الإثم ومن التألي على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في المدارات ومن يتقى فحشه. عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذنون له؟ قال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه.
قال: باب في المدارات ومن يتقى فحشه. أي أن بعض الناس فيه غلظة وفي لسانه فحش وبذاء وسلاطة لسان وجرأة على الناس، ويتسلط عليهم بلسانه، يعرفون هذا طبعه وهذه طريقته، وإذا لقيهم يخشون لسانه. فمن الناس من هذه صفته. فمثل هذا جاءت السنة بمداراته، جاءت السنة بمداراته، ملاطفته ودفعه بالحسنى، حتى يسلم الإنسان من سلاطة لسانه. فإذا قابله وهو يعرف شره، وهو يعرف أذاه، ويعرف، لا يجابهه بما يعرفه عنه، وإنما يلاطفه، يقابله بالابتسامة والترحيب ونحو ذلك، وهو في نفسه يريد بهذه الكلمات أن يدفع عن نفسه ماذا؟ شره وأذاه. تقول عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. هذا ذم له بأن رجل عنده سوء، عنده أذى في لسانه، عنده مثل سلاطة اللسان أو نحو ذلك، عنده فحش. قال: بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، لما دخل عليه ألان له القول. تعجبت عائشة، قبل قليل قال: بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له القول، وقبل قليل يذم طريقته، يذم مسلكه، ولما دخل ألان له القول. فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، يعني بئس أخو العشيرة، ذممته، ثم ألنت له القول، ثم ألنت له القول. يعني ظنت لما قال بئس أخو العشيرة أنه إذا دخل سيسمع من سيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا يتناسب مع حاله، هكذا ظن. ففاجأ أن ألان له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشة، يعني الناس يدارونه مدارات ويلاطفونه ويريدون بهذه الملاطفة أن يسلموا من لسانه، أن يسلموا من أذاه. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شر الناس منزلة عند الله، هذا هو. لكن المتعامل معه يتعامل معه بما جاءت به السنة، يداريه، يلاطفه، يلاينه حتى يسلم من شره ولسانه. نعم.
قال رحمه الله: باب في العفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
قال: باب في العفو. العفو عن الناس، والله عز وجل يحب العافين ويحب الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل يحب العفو من عباده. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه ثلاث أعمال صالحة عظيمة جدا: الصدقة والعفو والتواضع. انتبه لها، هذه ثلاث أعمال صالحة عظيمة جدا: الصدقة والعفو والتواضع. وكل واحدة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بشيء خلاف ما يظن، خلاف ما يظن، خلاف ما يتوهم كثير من الناس عن هذه الأعمال. الآن لما يفتح الإنسان محفظته ويخرج 100 ريال ويتصدق بها، المحفظة ماذا حصل لها؟ زادت ولا نقصت؟ كان فيها 1000 وأخذ منها 100، أصبحت كم؟ 900، نقصت. فالمعروف أن الإخراج يكون فيه نقص، هذا المعروف، هذا المعروف عند الناس. عنده أكياس من الأرز، 10 أكياس، أخذ منها 5 وتصدق بها، نقصت وإلا ما نقصت في الظاهر؟ أصبحت 5، كانت 10. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال، سبحان الله. مع أننا نرى أن الشخص يخرج من محفظته وفيها 1000 يخرج منها 100 تصبح 900، لكن الحديث يقول ما نقصت صدقة من مال. هنا أمر عظيم يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، ينبغي أن يتنبه كل متصدق، وهو أن البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى، البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى. ولهذا المتصدق الذي نفسه طيبة بالصدقة يخرجها، يخرج المال من هذه المحفظة اليوم، وبعدها بساعة يدخل مثلها وضعفه عليه من أبواب الرزق التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده، هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده. أحد الآباء يروي قصة طريفة أسمعكم إياها عن بنته في المرحلة الابتدائية، في الثانية أو الثالثة ابتدائي، له ابنتان يعطيهما مصروف تشتري كل واحدة في الفسحة شيئا تأكله مع الطالبات. الصغرى منهما وكان الذي يعطيها والدها هي أخته كل واحد 5 ريال. الصغرى منهما رأت بنتا فقيرة وسألتها قالت ما اشتريتي شيء؟ قالت ما عندي نقود اشتري. فأعطتها الخمسة كاملة، آثرتها بثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، آثرتها بفسحتها. فرأتها أختها الكبيرة قال ليش ما اشتريتي؟ قالت لقيت بنت فقيرة وأعطيتها الخمسة. فأختها الكبيرة عطفت عليها وأعطتها ريال من خمستها، فاشترت علبة من البسكوت، وكانت الشركة وعمل الشركة هذا فيه نظر، لكن نحكي لكم الحاصل، كانت تضع الشركة في بعض البساكيت نقود، وتعلن للناس ان فيها بعض البساكيت فيها نقود لمن يفوز بها. فاشترت بريالها بسكوت في نفس اليوم، وفتحت فإذا فيه 50 ريال، المضاعفة 10 مرات في نفس اليوم، في نفس اليوم المضاعفة. هذه أبواب، هذا قصة من قصص الله. يهيئ الله سبحانه وتعالى، يهيئ أمورا ما تخطر على بال المتصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال، بل جاء في بعض الأحاديث قال بل تزده. هذا الذي ترونه ينقص هو لا ينقص، يزيد، لأن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى في مال المتصدق ولا يزال ماله في زيادة، فالصدقة لا تنقص المال. هذه واحدة، الناس يظنون أن الواحد إذا تصدق نقص ماله، والأمر على خلاف ما يظنون، الصدقة تزيد المال ولا تنقصه. هذه واحدة. الثانية العفو. العفو ماذا يظن فيه الناس؟ شخص مثلا أوذي وظلم وتسلط عليه وتمكن من أن ينتقم من هذا الذي آذاه وتسلط عليه، ويستطيع أن ينتقم منه وتركه لأجل الله، عفى عنه. الناس ماذا يظنون في مثل هذه الحال؟ ماذا يظنون في العفو؟ يعني شخص أوذي وتسلط عليه ثم يتركه، يؤذيه أذى شديدا ويمشي ويتركه، الناس يقولون عن مثل هذا ما هو؟ ماذا يقولون؟ يقول هذا ذل، هذا ضعف، هذا ذليل، هذا ما يأخذ حقه، هذا ذل. هكذا يظن الناس، يظنون أن العفو ذل. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظن الناس، مثل ما مر معنا في الصدقة، خلاف ما يظن الناس. الناس يظنون أن العفو ذل، لكنه حقيقة عز ورفعة وعلو، ولا يزداد العبد بالعفو إلا عزا عند الله وعند عباده. وهذا معروف عند الناس، هذا معروف عند الناس، الإنسان المعروف بالعفو الناس تحبه وترفع من شأنه وتعلي من مكانته وتعرف قدره. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظن الناس. ولهذا الآن الانتقام، شخص أوذي وانتقم، انتقم وبطش بالذي آذاه، صورة الانتقام هذه عز أو ذل في الظاهر؟ عز في الظاهر، هذا عز، لما ينتقم هذا صورته في الظاهر عز، لكن الحديث أخبر بعكس هذا الذي يظن، أخبر أن العز الحقيقي هو في العفو وليس في الانتقام. العز، لأن الانتقام عز في الظاهر مثل ما قال العلماء ودل في الباطن، الانتقام عز في الظاهر فيما يظهر للناس لكنه ذل في الباطن، بينما العفو عز في الباطن والظاهر ورفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. ولما تقرأ في تاريخ الصحابة وتاريخ العلماء سبحان الله ترى العفو سجية عندهم. تعرفون قصة أبي بكر مع مصطح الذي كان يكرمه وينفق عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم خاض مصطح في من خاض في حادثة الإفك، فحلف أبو بكر أن يقطع عنه النفقة ولا ينفق عليه أبدا، غضب، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما نزلت الآية قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأعاد لمصطح نفقته مباشرة. بعض العلماء يقولون: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، مع أن هذا في أقوال لأهل العلم، بعضهم يقول أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا، وثمة أقوال أخرى، لكن هذا من الأقوال التي ذكرت أن أرجى آية في كتاب الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى، ألا تحب أيها العبد أن يغفر لك الله ذنوبك وهي كثيرة جدا؟ ألا تحب ذلك؟ إذن أعف عن الناس حتى يكافئك الله من جنس عفوك بعفو يعفو عنك سبحانه وتعالى، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا فيه بشارة للعافي عن الناس، بشارة للعافي عن الناس بأن الله يعفو عنه يوم القيامة، يجازيه من جنس عمله عفوا بعفو، يعفو عن الناس فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. وتقرأ في تاريخ أهل العلم، الإمام أحمد المعتصم ماذا صنع به؟ ويعني آذاه أذى عظيما وجلده وحصل منه مضرة. الإمام أحمد كان عنده أحد تلاميذه يروي عنه أنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول: قرأت هذه الآية وذكرت ما صنع بي المعتصم فسجدت لله وعفوت عنه في سجودي، سجدت لله وعفوت عنه في سجودي. ماذا يريد أحمد الآن لما عفى عن هذا الأذى العظيم الذي حصل له؟ يريد أجره على الله، هذا الذي يفكر بها، ما يفكر بأشياء أخرى، يريد هذا الأمر، يريد أجره على الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله حصل له من خصومه أذى عظيم جدا، وجاء في أكثر من مناسبة يقول: أحللت كل من آذاني، عفوت عنهم، عفوت عنهم لوجه الله. والإمام الطبري والإمام مالك بن أنس وأئمة آخرين كثر، لما تقرأ في تراجمهم، ترى سبحان الله هذه السجية العفو، لماذا يعفون؟ يريد العز، ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا، يريد الأجر الوافر من الله أجره على الله، يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، يريد عفوه، ينظر إلى هذه الأمور العظيمة فيهون عليه أمر العفو مهما كانت شدة الألم التي في نفسه، شدة الألم في نفسه من الذي آذاه، من الذي آذاه وآلمه. وبالمناسبة عندي اقتراح، الآن نحن في الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فما رأيكم في هذه الساعة ونحن أكرمنا الله عز وجل نذكر هذه الأحاديث وهذه الفضائل في العفو، أن نحرك نفوسنا بعفو الآن، ما رأيكم؟ كل واحد منا يذكر أحدا آذاه وأحدا آلمه وأحدا أساء إليه وأحدا يعني حصل منه مثلا غيبة أو نميمة أو إلى غير ذلك، وأنا أبدأ الآن أخبركم بأنني أفوت عن كل من آذاني، وأشهدكم على ذلك. عفوا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كل من آذاني في قديم أو حديث، في سر أو علانية، أشهدكم أنني عفوت عنه لله عز وجل ولأجل الله وتقربا إلى الله في هذه الساعات الكريمة المباركة. وأحث نفسي وإخواني الآن في هذه الخاتمة المباركة، في آخر لحظات هذا الشهر الكريم، شهر العفو والغفران والعتق من النار، نهون على أنفسنا شدة وطأة الأذى الذي حصل بثواب الثواب العظيم الذي أعده الله للعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلنحرك أنفسنا هذه اللحظة ونعفو لوجه الله قربة لله عز وجل، نرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يكتب لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يكسبنا هذه المنزلة، منزلة العفو عن الناس، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يعظم لنا الثواب، وأن يجزل لنا الأجر بمنه وكرمه. الثالثة قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذه أيضا مثلها، التواضع في الظاهر لما يرون الإنسان يعني متواضعا خافض الجناح، في ظاهر ذلك يرونه ذل، يرونه ذلا وانخفاضا، لكنه في الباطن وحقيقة الأمر ماذا؟ رفعة وعلو. فالتواضع لا يزيد العبد عند الله وعند عباده إلا رفعة. لكن بهذا القيد المذكور في الحديث، انتبهوا له: ما تواضع أحد لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. يتواضع لله مخلصا، يبتغي بتواضعه شيئا عند الله ورفعة عند الله عز وجل، فإنه ينال بذلك محبة الله. وقد تقدم معنا في الحديث أن الله إذا أحبه نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه إلى آخر الحديث. ومر معنا الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
قال رحمه الله: باب في الذي يملك نفسه عند الغضب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.
لعل باب العفو الذي تقدم معنا يكون هو خاتمة مجالسنا هذه في هذا الشهر المبارك، وحتى يبقى أيضا موضوع العفو وتحركه في النفس يعتمل في نفوسنا ويؤتي ثمارا مباركة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أجمعين من أبواب الخير والفضل والتوفيق ما لا نحتسب، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا من الشيطان الرجيم، واعدنا من شر النفس الأمارة بالسوء يا حي يا قيوم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تختم لنا هذا الشهر الكريم المبارك بالغفران والعتق من النيران. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك وذكرنا لك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا بقبول حسن. اللهم ضاعف لنا أجمعين الأجر والثواب، وأعد علينا هذا الشهر المبارك، أعد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في المتألي على الله عز وجل. عن جندب بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في المتألي على الله عز وجل. التألي على الله ذنب من عظائم الذنوب، وكبائر الآثام، وهو من محبطات الأعمال. والمتألي على الله قائل على الله وفي شرعه بلا علم. الله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتألي على الله هو أن يحلف الرجل، التألي على الله أن يحلف الرجل بأن يقول: والله لا يدخل الله فلان الجنة، أو والله لا يرحم الله فلان، أو لا يغفر الله لفلان، أو نحو ذلك. التألي هو الحلف واليمين، والمتألي على الله هو الذي يحلف على الله عز وجل ويقسم بأن الله عز وجل لا يغفر لفلان، أو لا يرحم فلانا، أو لا يدخل فلانا الجنة ونحو ذلك. وهذه تأتي عند كثير من الناس ساعة الغضب، تأتي عند كثير من الناس ساعة الغضب، فقد يحصل مثل ذلك، قد يحصل مثل ذلك. وقد جاء في هذا الباب أحاديث، منها هذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فانظروا هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل كيف أنها أهلكته وأبطلت عمله. وقد يكون عابدا، وقد يكون أطال وأكثر من العبادة لله عز وجل، فقال هذه الكلمة فأوبقته وأهلكت دنياه وأخرى. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا فيه خطورة الكلمة، وفيه أن العبد مؤاخذ بما يتكلم به. وإذا كان كلامه عن الله وفي الله وفي شرع الله فإن الأمر أعظم وأشد. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره وفي مسند الإمام أحمد يقول لأصحابه: لا يقول أحدكم والله لا يغفر الله لفلان، أو لا يدخل الله فلانا الجنة، لا يقول أحد ذلك. فقال أحد الجلساء: إن نقول ذلك إذا غضبنا، يعني يحصل منا هذا. قال: لا تقولوا ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين، فكان أحدهما يذنب صاحب ذنوب، وكان الآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة إذا مر على أخيه المذنب قال له: أقصر، كف عن الذنوب. وذاك مستمر في ذنوبه، فمره مرة وقال له، ورآه على ذنب عظيم، قال له: أقصر، يعني كف عن الذنوب. قال: خلني وربي. ما استجاب له، فغضب ذلك العابد وقال: والله لا يغفر الله لك. غضب، كرر النصيحة له مرات ويقابله مرات، ينصحه يدعوه، ثم مرة ما تحمل غضب قال: والله لا يغفر الله لك. فتوفاهم الله عز وجل وقال لهذا الحالف لا يغفر الله لفلان: أكنت بي عالما؟ من أين لك أن الله لا يغفر وتحلف؟ أكنت بي عالما أو على ما عندي قادرا؟ ثم أمر سبحانه وتعالى بصاحبه المذنب فأخذ إلى الجنة، وأمر به فأخذ إلى النار، وأمر به فأخذ إلى النار. قال أبو هريرة لما روى هذا الحديث: فتكلم بكلمة أوبقت الدنيا وأخرى، كلمة واحدة أوبقت الدنيا وأخرى، يعني أهلك الدنيا وأخرى. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: هذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. فالتألي على الله سبحانه وتعالى أمره خطير جدا. وعرفنا معنى التألي أن يقول الشخص: والله لا يغفر الله لفلان، أو لا يرحم الله فلانا، أو لا يدخل الله فلانا الجنة، أو نحو ذلك. كيف يحلف على الله؟ والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف يقنط الله يقنط الناس من الرحمة ويجزم بأنه لا يغفر له؟ والله يقول: لا تقنطوا، توبوا من الذنوب مهما كانت فإن الله يتوب عليكم، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ننتبه إلى أمر، أن بعض الناس خاصة إذا كان مثلا مشتغل بالدعوة وإنكار المنكر والنصح للناس ويكون عنده غيرة شديدة على دين الله، قد ينفلت لسانه مرة بمثل هذه الكلمة، يغضب من شخص فينفلت لسانه مرة يقول: والله ما يغفر الله لفلان، أو هذا فلان لا يدخل الجنة أبدا، هذا ما يدخل الجنة، هذا رجل في كذا وفي كذا وفي هذا ما يدخل الجنة، أنا أعرفه، يقول، ودعوته ونصحته وعلمته، هذا ما يدخل الجنة، هذا ما فيه خير ولن يدخل الجنة. قد يقولها الإنسان من باب الغيرة وإنكار المنكر، فانظر إذا قالها ماذا تصنع به هذه الكلمة. قال أبو هريرة: أوبق الدنيا وأخرى، أهلك الدنيا وأخرى. تألي على الله، هذا قول على الله. الله عز وجل هو الذي بيده قلوب العباد، يهدي ويضل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، الأمر أمره والخلق خلقه، كل يوم هو في شأن. قد يكون الإنسان من أشد الناس عتوا في الضلال، ويشاء الله في يوم وليلة ويكون من أصلح الناس ويهتدي إلى دين الله. وقد يكون إنسان من الصلحاء فيما يبدو للناس ثم ينحرف والعياذ بالله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الهداية والضلال أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف أحد على أحد أن الله لا يهديه، أو أن الله لا يرحمه، أو أن الله لا يدخله الجنة، أو نحو ذلك. هذا من أعظم الإثم ومن التألي على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في المدارات ومن يتقى فحشه. عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذنون له؟ قال: ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة.
أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه.
قال: باب في المدارات ومن يتقى فحشه، أي أن بعض الناس فيه غلظة وفي لسانه فحش وبذاء وسلاطة لسان وجرأة على الناس ويتسلط عليهم بلسانه، يعرفون هذا طبعه وهذه طريقته، وإذا لقيهم يخشون لسانه. فمن الناس من هذه صفته، فمثل هذا جاءت السنة بمداراته، جاءت السنة بمداراته ملاطفته ودفعه بالحسنى حتى يسلم الإنسان من سلاطة لسانه. فإذا قابله وهو يعرف شره وهو يعرف أذاه ويعرف، لا يجابهه بما يعرفه عنه، وإنما يلاطفه، يقابله بالابتسامة والترحيب ونحو ذلك، وهو في نفسه يريد بهذه الكلمات أن يدفع عن نفسه ماذا؟ شره وأذاه. تقول عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة، هذا ذم له بأن رجل عنده سوء، عنده أذى في لسانه، عنده مثل سلاطة اللسان أو نحو ذلك، عنده فحش. قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، تعجبت عائشة، قبل قليل قال بئس أخو العشيرة ولما دخل ألان له القول، وقبل قليل يذم مسلكه ولما دخل ألان له القول. فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، يعني بئس أخو العشيرة، ذممته ثم ألنت له القول، يعني ظنت لما قال بئس أخو العشيرة أنه إذا دخل سيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا يتناسب مع حاله، هكذا ظنت. ففاجأ أن ألان له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه، يعني الناس يدارونه مدارات ويلاطفونه ويريدون بهذه الملاطفة أن يسلموا من لسانه، أن يسلموا من أذاه. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شر الناس منزلة عند الله، هذا هو. لكن المتعامل معه يتعامل معه بما جاءت به السنة، يداريه، يلاطفه، يلاينه حتى يسلم من شره ولسانه. نعم.
قال رحمه الله: باب في العفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
قال: باب في العفو. العفو عن الناس، والله عز وجل يحب العافين ويحب الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل يحب العفو من عباده. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه ثلاث أعمال صالحة عظيمة جدا: الصدقة والعفو والتواضع، انتبه لها، هذه ثلاث أعمال صالحة عظيمة جدا، الصدقة والعفو والتواضع. وكل واحدة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بشيء خلاف ما يظن، خلاف ما يظن، خلاف ما يتوهم كثير من الناس عن هذه الأعمال. الآن لما يفتح الإنسان محفظته ويخرج 100 ريال ويتصدق بها، المحفظة ماذا حصل لها؟ زادت ولا نقصت؟ كان فيها 1000 وأخذ منها 100، أصبحت كم؟ 900، نقصت. فالمعروف أن الإخراج يكون فيه نقص، هذا المعروف، هذا المعروف عند الناس. عنده أكياس من الأرز، 10 أكياس، أخذ منها 5 وتصدق بها، نقصت وإلا ما نقصت في الظاهر؟ أصبحت 5، كانت 10. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال، سبحان الله، مع أننا نرى أن الشخص يخرج من محفظته وفيها 1000 يخرج منها 100 تصبح 900، لكن الحديث يقول ما نقصت صدقة من مال. هنا أمر عظيم يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، ينبغي أن يتنبه كل متصدق، وأن البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى، البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى. ولهذا المتصدق الذي نفسه طيبة بالصدقة يخرجها، يخرج المال من هذه المحفظة اليوم، وبعدها بساعة يدخل مثلها وضعفه عليه من أبواب الرزق التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده، هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده. أحد الآباء يروي قصة طريفة أسمعكم إياها عن بنته في المرحلة الابتدائية، في الثانية أو الثالثة ابتدائي، له ابنتان يعطيهما مصروف تشتري كل واحدة في الفسحة شيئا تأكله مع الطالبات. الصغرى منهما وكان الذي يعطيها والدها هي أخته كل واحد 5 ريال، الصغرى منهما رأت بنتا فقيرة وسألتها، قالت ما اشتريتي شيء؟ قالت ما عندي نقود أشتري، فأعطتها 5 كاملة، آثرتها بثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، آثرتها بفسحتها. فرأتها أختها الكبيرة، قال ليش ما اشتريتي؟ قالت لقيت بنت فقيرة وأعطيتها 5. فأختها الكبيرة عطفت عليها وأعطتها 1 ريال من 5، فاشترت علبة من البسكوت، وكانت الشركة وعمل الشركة هذا فيه نظر، لكن نحكي لكم الحاصل، كانت تضع الشركة في بعض البساكيت نقود، وتعلن للناس ان فيها بعض البساكيت فيها نقود لمن يفوز بها، فاشترت بريالها بسكوت في نفس اليوم، وفتحت فإذا فيه 50 ريال، المضاعفة 10 مرات في نفس اليوم، في نفس اليوم المضاعفة. هذه أبواب، هذا قصة من قصص الله، يهيئ الله سبحانه وتعالى، يهيئ أمورا ما تخطر على بال المتصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال، بل جاء في بعض الأحاديث قال بل تزده، هذا الذي ترونه ينقص هو لا ينقص، يزيد، لأن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى في مال المتصدق ولا يزال ماله في زيادة، فالصدقة لا تنقص المال. هذه واحدة، الناس يظنون أن الواحد إذا تصدق نقص ماله، والأمر على خلاف ما يظنون، الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، هذه واحدة. الثانية العفو. العفو ماذا يظن فيه الناس؟ شخص مثلا أوذي وظلم وتسلط عليه وتمكن من أن ينتقم من هذا الذي آذاه وتسلط عليه ويستطيع أن ينتقم منه وتركه لأجل الله عفى عنه. الناس ماذا يظنون في مثل هذه الحال؟ ماذا يظنون في العفو؟ يعني شخص أوذي تسلط عليه ثم يتركه، يؤذيه أذى شديدا ويمشي ويتركه، الناس يقولون عن مثل هذا ما هو؟ ماذا يقولون؟ يقول هذا ذل، هذا ضعف، هذا ذليل، هذا ما يأخذ حقه، هذا ذل. هكذا يظن الناس، يظنون أن العفو ذل. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظن الناس، مثل ما مر معنا في الصدقة، خلاف ما يظن الناس. الناس يظنون أن العفو ذل، لكنه حقيقة عز ورفعة وعلو، ولا يزداد العبد بالعفو إلا عزا عند الله وعند عباده، وهذا معروف عند الناس، هذا معروف عند الناس. الإنسان المعروف بالعفو الناس تحبه وترفع من شأنه وتعلي من مكانته وتعرف قدره. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظن الناس. ولهذا الآن الانتقام، شخص أوذي وانتقم، انتقم وبطش بالذي آذاه، صورة الانتقام هذه عز أو ذل في الظاهر؟ عز في الظاهر، هذا عز لما ينتقم، هذا صورته في الظاهر عز، لكن الحديث أخبر بعكس هذا الذي يظن، أخبر أن العز الحقيقي هو في العفو وليس في الانتقام. العز، لأن الانتقام عز في الظاهر مثل ما قال العلماء وذل في الباطن، الانتقام عز في الظاهر فيما يظهر للناس لكنه ذل في الباطن، بينما العفو عز في الباطن والظاهر ورفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. ولما تقرأ في تاريخ الصحابة، تاريخ الصحابة وتاريخ العلماء، سبحان الله، ترى العفو سجية عندهم. تعرفون قصة أبي بكر مع مصطح الذي كان يكرمه وينفق عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم خاض مصطح في من خاض في حادثة الإفك، فحلف أبو بكر أن يقطع عنه النفقة ولا ينفق عليه أبدا، غضب، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما نزلت الآية قال أبو بكر: بلى والله، أحب أن يغفر الله لي، وأعاد لمصطح نفقته مباشرة. بعض العلماء يقولون: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، مع أن هذا في أقوال لأهل العلم، بعضهم يقول أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا، وثمة أقوال أخرى، لكن هذا من الأقوال التي ذكرت أن أرجى آية في كتاب الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى، ألا تحب أيها العبد أن يغفر لك الله ذنوبك وهي كثيرة جدا؟ ألا تحب ذلك؟ إذن أعف عن الناس حتى يكافئك الله من جنس عفوك بعفو يعفو عنك سبحانه وتعالى، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا فيه بشارة للعافي عن الناس، بشارة للعافي عن الناس بأن الله يعفو عنه يوم القيامة، يجازيه من جنس عمله عفوا بعفو، يعفو عن الناس فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. وتقرأ في تاريخ أهل العلم، الإمام أحمد المعتصم ماذا صنع به؟ ويعني آذاه أذى عظيما وجلده وحصل منه مضرة. الإمام أحمد كان عنده أحد تلاميذه يروي عنه أنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول: قرأت هذه الآية وذكرت ما صنع بي المعتصم فسجدت لله وعفوت عنه في سجودي، سجدت لله وعفوت عنه في سجودي. ماذا يريد أحمد الآن لما عفا عن هذا الأذى العظيم الذي حصل له؟ يريد أجره على الله، هذا الذي يفكر بها، ما يفكر بأشياء أخرى. يريد هذا الأمر، يريد أجره على الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله حصل له من خصومه أذى عظيم جدا، وجاعا في أكثر من مناسبة يقول: أحللت كل من آذاني، عفوت عنهم، عفوت عنهم لوجه الله. والإمام الطبري والإمام مالك بن أنس وأئمة آخرين كثر، لما تقرأ في تراجمهم، لما تقرأ في تراجمهم ترى سبحان الله هذه السجية العفو. لماذا يعفون؟ يريد العز، ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا. يريد الأجر الوافر من الله، أجره على الله. يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، يريد عفوه. ينظر إلى هذه الأمور العظيمة فيهون عليه أمر العفو مهما كانت شدة الألم التي في نفسه، شدة الألم في نفسه من الذي آذاه، من الذي آذاه وآلمه. وبالمناسبة عندي اقتراح، الآن نحن في الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فما رأيكم في هذه الساعة ونحن أكرمنا الله عز وجل نذكر هذه الأحاديث وهذه الفضائل في العفو، أن نحرك نفوسنا بعفو الآن؟ ما رأيكم كل واحد منا يذكر أحدا آذاه وأحدا آلمه وأحدا أساء إليه وأحدا يعني حصل منه مثلا غيبة أو نميمة أو إلى غير ذلك. وأنا أبدأ الآن أخبركم بأنني أفوت عن كل من آذاني، وأشهدكم على ذلك عفوا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كل من آذاني في قديم أو حديث، في سر أو علانية، أشهدكم أنني عفوت عنه لله عز وجل ولأجل الله وتقربا إلى الله في هذه الساعات الكريمة المباركة. وأحث نفسي وإخواني الآن في هذه الخاتمة المباركة في آخر لحظات هذا الشهر الكريم، شهر العفو والغفران والعتق من النار، نهون على أنفسنا شدة وطأة الأذى الذي حصل بثواب الثواب العظيم الذي أعده الله للعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلنحرك أنفسنا هذه اللحظة ونعفو لوجه الله قربة لله عز وجل، نرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يكتب لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يكسبنا هذه المنزلة، منزلة العفو عن الناس، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يعظم لنا الثواب، وأن يجزل لنا الأجر بمنه وكرمه. الثالثة قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذه أيضا مثلها، التواضع في الظاهر لما يرون الإنسان يعني متواضعا خافض الجناح، في ظاهر ذلك يرونه ذل، يرونه ذلا وانخفاضا، لكنه في الباطن وحقيقة الأمر ماذا؟ رفعة وعلو. فالتواضع لا يزيد العبد عند الله وعند عباده إلا رفعة. لكن بهذا القيد المذكور في الحديث انتبهوا له: ما تواضع أحد لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. يتواضع لله مخلصا، يبتغي بتواضعه شيئا عند الله ورفعة عند الله عز وجل، فإنه ينال بذلك محبة الله. وقد تقدم معنا في الحديث أن الله إذا أحبه نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه إلى آخر الحديث. ومر معنا الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
قال رحمه الله: باب في الذي يملك نفسه عند الغضب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.
لعل باب العفو الذي تقدم معنا يكون هو خاتمة مجالسنا هذه في هذا الشهر المبارك، وحتى يبقى أيضا موضوع العفو وتحرك في النفس يعتمل في نفوسنا ويؤتي ثمارا مباركة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أجمعين من أبواب الخير والفضل والتوفيق ما لا نحتسب، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من شر النفس الأمارة بالسوء يا حي يا قيوم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تختم لنا هذا الشهر الكريم المبارك بالغفران والعتق من النيران. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك وذكرنا لك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا بقبول حسن. اللهم ضاعف لنا أجمعين الأجر والثواب. وأعد علينا هذا الشهر المبارك، أعد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.